الإسلام
هو سر وضعه الله عز وجل في القلب، فهو الذي يجني به
الإسلام.
إن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجني في البر غيره.
إليك أخي
إلهامك الشكر على النعم نعمة تحتاج إلى شكر،
فشكرك
يحتاج إلى شكر. فمتى تؤدي الشكر
هداية.
نعمة من أجل النعم تستحق الشكر، فمتى تشكر على الشكر.
أيها المخلص
احذر قطاع الطرق إلى الله.
المخلصون
قد علم هؤلاء صالح أعمالهم.
المخلصون
لا يكذبون على الله وهم مضطرون.
المخلصون
قال بعض السلف إني فعلت ذنبا منذ 40 سنة أنتظر عقوبته.
الإخلاص
إذا كان الإخلاص بهذه المثابة فإن في طريق الإخلاص عقبات حقيقية
وعقبات
موهومة.
العقبات الموهومة في طريق الإخلاص. العقبات الموهومة في طريق الإخلاص خطبة قيمة ألقاها الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الكرام، إن الإخلاص لا يستغني عنه كافر ولا مؤمن، لا يستغني الكافر عن الإخلاص. قال تبارك وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. مخلصين له الدين لا يكذبون في إخلاصهم إذا وقعوا في ورطة. وقال تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تبارك وتعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. هذا حال المشركين، لا يخلصون إلا إذا وقعوا في ورطة. وفي سنن الترمذي وقواه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين والد عمران: كم تعبد إلها؟ قال: أعبد 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: فأيهم أعد لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. لرغبك ورهبك، يقول الذي في السماء. فالمشرك والخبيث لا يخلص الا اذا وقع في ورطة، كما هو نص الايات. ويوضح ذلك ايضا ما رواه الامام النسائي وابو داود وغيرهما من حديث سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة امن الناس جميعا غير اربعة رجال وامرأتين، فقال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين باستار الكعبة. عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعكرمة ابن ابي جهل وعبد الله بن ابي سرح. اما مقيس بن صبابة فادركوه في السوق فقتلوه، واما عبد الله بن خطل فذهب وتعلق باستار الكعبة فانزلوه وقتلوه، واما عكرمة ابن ابي جهل ففر وركب البحر، واما عبد الله بن ابي سرح فاختبأ عند اخيه من الرضاعة عثمان بن عفان. عكرمة هرب وركب البحر يهرب الى اي بلد، فبينما السفينة في لجة البحر اذ جاءتها ريح عاصف وصارت السفينة كالريشة في مهب الريح. قال الرجل المدير مدير السفينة وكان كافرا، واغلب الذين او كل الذين او جل الذين يركبون السفينة كفرة، فلما اشفت السفينة على الغرق قال لهم ايها الناس اخلصوا في الدعاء واعلموا ان الهتكم لن تنفعكم هنا. فلما سمع عكرمة ذلك قال والله لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص فلا ينجيني في البر غيره، لله علي ان انجاني لاتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلاجدنه عفوا كريما. ونجى الرجل ووفى، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسط يده بالاسلام فقبل منه، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيعة العامة فجاء كل الناس مسلما، فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه باخيه من الرضاعة الذي اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فجاء خلفه يمشي والنبي لا يراه، حتى اذا وقف عثمان امام النبي عليه الصلاة والسلام وخلفه عبد الله بن ابي سرح قال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله، فلما رآه سكت. ما بايعه؟ قال يا رسول الله بايع عبد الله، فابى وسكت. قال بايع عبد الله، فبايعه بعد ثلاث مرات، ثم التفت الى اصحابه يقول اليس منكم رجل رشيد؟ اذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا ان يقوم اليه فيضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله وما اعلمنا ما في نفسك وما يدرينا ما في نفسك، هل اومأت الينا بعينيك؟ غمز كده بعينه، قم اقتله. فقال عليه الصلاة والسلام انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنة الاعين، لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص فلا ينجني في البر غيره. الاخلاص هو سر وضعه الله عز وجل في القلب لا يعلمه الا الله، فهو الذي يجزي به دون غيره. فلما كان الاخلاص بهذه المنزلة العالية ثم هو يختصر لنا العبادات، تعرف كيف يختصر؟ قال بعض سلفنا وينسب هذا القول الى بلال بن رباح رضي الله عنه، قال اخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. اذا الاخلاص مختصر طريق الجنة. والوزن يومئذ الحق، ميزان توضع النعم في كفة والأعمال في كفة. وقد علمنا علما أكيدا أيضا أن أعبد رجل على وجه الأرض وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. فيأس، إيأس من هذا الباب، مهما فعل لا تظن في يوم من الأيام أنك توفي نعم الله عليك، إيأس، لا تحاول أبدا. هذا أعبد رجل ما رأت البشرية ماشيا على الأرض بقدمين أعبد منه صلى الله عليه وسلم، يقول هذه المقالة. بل أخبرك ما هو مثل ذلك أو أعلى من ذلك. ثبت بأسانيد صحيحة أن الملائكة يوم ينفخ في الصور تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، والملك إنما خلق ليعبد لا يلهو ولا يلعب، خلق ليعبد. البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يدخلونه إلى يوم القيامة، 70,000 ملك كل يوم، اللي يدخل مرة لا يدخل إلى يوم القيامة من كثرة الملائكة، كلهم يعبدون الله لا يعرفون الأهواء ولا الشهوات. فلما تقوم الساعة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وما قدر الله حق قدره. فمتى توفي؟ إلهامك الشكر على النعم نعمة تحتاج إلى شكر، فشكرك يحتاج إلى شكر، فمتى تؤدي الشكر؟ هدايتك نعمة من أجل النعم تستحق الشكر، فمتى تشكر على الشكر؟ ايأس من هذا الباب. طيب كيف بالنجاة غدا؟ الإخلاص، أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. وهناك حديث رواه الحاكم في المستدرك لا أريده محتجا به لضعفه، إنما أريده لتوضيح المقام فقط. فقد ذكر أن رجلا كان يعبد الله في جزيرة، فأنبت الله عز وجل له قحفر مان من الصخر، وأخرج له مثل الإصبع ماء عذبا، فكان يأكل من الرمان ويشرب من الماء العذب ويصلي، ليس له إلا ذلك. فسأل الله تبارك وتعالى أن يقبض روحه وهو ساجد، فلبى له رغبته وقبض وهو ساجد. وكان عمر هذا الرجل في العبادة 600 عام. فلما قبض قال الله عز وجل أدخل عبدي الجنة برحمتي، قال بل بعملي، قال برحمتي، هو يقول بعملي، الله عز وجل يقول برحمتي بعملي. طيب اعلم ايها العبد انه لا يظلم عندي اليوم احد، طالما تريد ان تعامل بالعدل انا لا اظلم. انصبوا له الميزان، نصبوا الميزان، وضعوا نعم الله عليه، وضعوا نعمة البصر في كفة، هات عبادة 600 سنة، وضع عبادة 600 سنة في كفة، طاشت العبادة ورجحت نعمة البصر. طب اين بقية النعم؟ ما جاء دورها؟ عبادة 600 عام ما وفت بنعمة البصر، قال خذوه الى النار. فلما جروه الى النار جعل يصرخ ويقول يا ربي بل برحمتك، ادخل برحمتك. قال ارجعوه، ارجعوه. قال عبدي من خلقك ولم تك شيئا، برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من اخرج لك قحط رمان من الصخر؟ برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من اخرج لك الماء العذب من الماء المالح؟ برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من قواك على عبادة 600 عام؟ برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال فادخل الجنة برحمتي يا عبدي كنت نعم العبد. من ذا الذي يوفي؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. وانما بدأ بنعمة البصر لانها من اجل النعم على العبد. قال الله عز وجل في الحديث الالهي: اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لم اجد له جزاء الا الجنة. انما سماها حبيبة لانه لا يحب الدنيا الا بها. عند الاعمى يستوي الدر السمين مع الخرز المهين. عند الاعمى يستوي الثوب الغالي مع الاسمال البالية. انما يحب الدنيا بها. لذلك قال حبيبتيه. وفي اللفظ الاخر قال الله تبارك وتعالى في الحديث الالهي: اذا ابتليت عبدي بكريمتيه. سماها كريمة لان العبد الذي يحتاج الى الناس ذليل ولا يستطيع ان يعبر الشارع الا اذا نادى، فهي تكرمه ولا تحوجه الى احد. لذلك لعظم البلاء قال: اذا صبر لم اجد له جزاء الا الجنة. اذا الذي ينجينا من هذا المأزق الاخلاص. اخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. وتحقيق الاخلاص سهل، لكن بكل اسف علماء السلوك من الصوفية صعبوه غاية الصعوبة، حتى ان من قرأ كلامهم عن الاخلاص يائس ان يكون مخلصا يوما من الايام. وديننا حنيفية سمحة، فكيف يعجز المرء عن تحقيق الشرط الذي لا يقبل العمل الا به؟ عثروا علينا الاخلاص علماء الصوفية. نقل السهروردي في عوارف المعارف عن بعض رؤوسهم يقول: اذا شهدت في اخلاصك الاخلاص فان اخلاصك يحتاج الى اخلاص. ما معنى هذا الكلام؟ يعني اذا عملت لله عز وجل وكنت بقلبك تشعر ان هذا العمل لله يبقى حبط الاخلاص. يبقى هذا الاخلاص يحتاج الى اخلاص. لهذا شيء انا اشعر به من نفسي. انا اعلم متى اكون مقبلا على الله ليس لاحد في عملي شيئا. انا اعرف ذلك وانت تعرف ذلك. يشككك حتى في البدهيات. حتى في البدهيات. ونقلوا عن رويم بن احمد واحد رؤوسهم كما في تاريخ بغداد للخطيب قال: اخلاص المريدين رياء المقربين. كيف يستوي ذلك؟ يريد ان يقول ان اجل عبادة المريدين لعب عيال عند المقربين. والله ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. والقرآن والسنة ايسر بكثير جدا. ادنى رجل في الارض لو اخلط قبل منه ذلك، واعلى رجل في الارض لو اشرك رد عليه. ادنى رجل. قال صلى الله عليه وسلم: رب اشعث اغبر ذي طمرين له اسمال باليه، اذا رأيته سقط من عينك وازدريته. رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب. افتح الباب تجده تغلق الباب على طول. تلحقه بطائفة الجرم. هذا الرجل لو اقسم على الله لابره. سبحان من لا يعرف اقدار خلقه الا هو.
تزدريه عينك ويسقط من نظرك، ولو اقسم على الله عز وجل ان يقلب بلدا قلبها لكرامته عليه. ادنى رجل لو اخلص لله قبل الله منه، واعظم رجل لو اشرك رد عليه. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. وذكر الله عز وجل في سورة الانعام 18 نبيا وزكاهم واثنى عليهم، ثم زين هذه التزكية بقوله ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا محاباة. رجل الكبير اذا اشرك بالله عز وجل او لم يخلص رد عليه، رد عليه. فكيف يقال اخلاص المريدين رياء الموحدين مهما كان قصده بالعبارة، او كما يقول الاخر حسنات الابرار سيئات المقربين. متى تنوب السيئة عن الحسنة؟ لا، فعثروه علينا. اذا شهدت في اخلاصك الاخلاص فان اخلاصك يحتاج الى اخلاص. تعرفون بما نرد هذه الدعوة؟ نردها بحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خرج ثلاثة ممن كانوا قبلكم فآواهم المبيث الى غار، فلما دخلوا باب الغار نزلت صخرة من الجبل فسدت عليهم الباب، فقال بعضهم لبعض: عفى الاثر ونزل الحجر ولا حيلة لكم الا بالله. والاسر للقصة اذكر زيادات اخرى في خارج الصحيحين: ولا ينجيكم الا صالح اعمالكم، فادعوا الله بها. فقال الاول: اللهم ان كنت تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا، يعني الغبوق اللبن، يعني لا اسقي احدا قبلهما ابدا لا اهلا ولا مالا، فناى بي طلب الشجر يوما فلم ارح عليهما، فلما رجعت وجدتهما قد ناما فكرهت ان اوقظهما فوقفت بجانبهما والاناء على يدي وانا واقف والصبية يتضاغون تحت قدمي، وانا اكره ان يشرب قبلهما احد حتى برق الفجر فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير انهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: اللهم انه ان كنت تعلم انه كان لابنة عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، فاصابتها سنة اي مجاعة وحاجة فجاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فابت، ثم جاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، فكنت عنها وهي احب الناس الي وتركت لها المال. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير انهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجراء استأجرتهم على فرق من ارز فابى واحد منهم ان يأخذ اجره وتركه فثمرته له، يعني نماه له، فجاءني يطلب اجره فقلت له: كل الذي ترى هو لك. فقال: يا عبد الله اعطني حقي ولا تستهزئ بي. فقلت له: لا استهزئ بك. فساق النعم كلها امامه ولم يترك منها شيئا. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. قد علم هؤلاء صالح اعمالهم
لا يكذبون على الله وهم مضطرون. لو كانوا كفرة لا أخلصوا، لو كانوا كفرة لا أخلصوا كما مر بنا في الآيات، والظاهر أنهم كانوا من المؤمنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ساق لنا خبرهم مساق المدح لفعلهم. فالمؤمن يعرف من نفسه إذا كان قد أخلص أم لا. قال بعض السلف: إني فعلت ذنبا منذ 40 سنة أنتظر عقوبته. كيف لا يعرف المرء صالح عمله من فاسده إلا إذا كان مجنونا لا يعقل؟ فتحقيق الإخلاص سهل، والله عز وجل لا يصعب عليك ما جعله شرطا في قبول العمل. لو كان الإخلاص كذلك لا يستطيع رجل منا أن يقول أنه أخلص لله في شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص نياتنا وأن يتقبل منا سائر أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إذا كان الإخلاص بهذه المثابة فإن في طريق الإخلاص عقبات، ولا تستطيع أن تصل إلا بشيئين: بالقوة الدافعة وبضعف المانع. فإذا ازدادت القوة وضعف المانع وصلت، أما إذا زاد المانع وضعفت المنة لا يكاد المرء يصل. في طريق الإخلاص عقبات، عقبات حقيقية وعقبات موهومة يظنها الناس من العقبات، لكن ليست كذلك. وأخطر النوعين العقبات الموهومة. أما العقبات الحقيقية فكل الناس يعرفها، لكن لا يعرف كيف يتخلص منها. لذلك سنركز على العقبات الموهومة اللي هي بتنزل منزلة الشبه. انت تعرف ان الاشياء ثلاثة، الاحكام الشرعية كلها ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: الحلال بين، الحرام بين، وبينهما امور مشتبهات. فالامر لا يخرج عن ان يكون حلالا محضا او حراما محضا او مشتبها. اما الحلال البين المحض فكل الناس يعرفه، واما الحرام المحض فكل الناس يعرفه وان تذرع احدهم انه لا يعرفه. قال الله عز وجل: بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. يقول: انا ما كنت اعرف انه حرام، لكن هو من داخلة نفسه يعرف انه حرام، لكن يدعي انه لا يعرف. فلو لقي الله عز وجل لفضحه، لانه يعرف حرام المحض بين لا يلتبس على احد. اذا كان الحرام لا يلتبس على الحيوانات، يوم يلتبس على الذي نزل الله عز وجل عليه الكتاب ليعمل به، يعني القط لو خطف قطعة اللحم من امامك لا يمكن يأكلها بجانبك، يخطف ويهرب لسه، لكن لو اعطيته القطعة اكلها بجانبك. فهو يعرف الحلال من الحرام. يبقى الانسان الذي ركب الله عز وجل فيه آلة العقل وجعلها مناط التكليف، يوم لا يعرف الحرام المحض 100%؟ لا، لكن المشكلة في الشبهة، لا يعلمهن كثير من الناس. اذا لا يعلم حقيقة الشبهة الا اقل الناس. حقيقة الشبهة او الشبهة هي شيء يتجاذبه طرفان، من وجه تجدها حلالا ومن وجه آخر تجدها حراما، فتسأل نفسك هل تلتحق بالحلال أم تلتحق بالحرام؟ رجل مثلا يقول أنا أضع أموالي في حساب جاري في بنك، حساب الجاري لا ليس عليه فائدة، خلاص يبقى أنا كده نجوت من الربا، لكن وضع أمواله في بنك، هو ده اللي عكر عليه الموضوع وجعله يسأل المفتي، أي مفتي يلقاه فيقول له أنا أضع أموالي في حساب جاري، لو كان يعتقد أنه حلال 100% ما سأل أحدا، ما سأل إلا لأن هو خائف عنده شك. يعني لو هو أخذ المال وأعطاه لأحد التجار وقال لي يلا إنه ضارب يلا في المال، هل ممكن يذهب إلى رجل مفتي يقول له قل لي إذا أنا شغلت مالي عند أحد يكون حلال ولا حرام؟ ما أحد يسأل هذا السؤال. إنما لما وضع المال في البنك، والعلماء تكلموا عن الربا في البنوك، وبعدين وضع المال قال لك لا أخذ ربا لكن بقيت مسألة البنك، فيأتي العارف هل علي جناح؟ نقول نعم، لأن أدنى ما في هذه قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أنت بتعطي البنك سيولة تصرف نفسك. يعني أرأيت إلى رجل مراب في بلد ورجل عنده أمانة وديع مال، يوم يروح للمراب يقول والله خذ عندك 100,000 دي إلى أن أرجع، هو المراب سيترك 100,000 ولا حيستغل 100,000؟ يقرض الناس بالربا، يبقى هذا تعاون على الإثم والعدوان، وإن لم تأخذ من هذا المال فائدة. فيوم يسأل ليه؟ لأن جزء وجه حلال وجه حرام. فلذلك مفتي الشبهات الورع، مفتي من لا مفتي له. عرض لك عارض في عمل ما ولم تجد مفتيا، طب ايه الحل؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. ادي المفتي الجاهز اللي هو موجود عندك على طول، لا يفارقك سفرا ولا حضرا، وهو قدر الورع الذي عندك. لم تجد مفتيا وانت عايز تسأل حلال ام حرام، خلاص يا اخي اتركها اتركها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن حام حول الحمى كاد ان يقع فيه، الا وان حمى الله محارمه. اي دولة في الدنيا لها حدود امنة، لو اي واحد حاول يعتدي عليها يبذل اهل الدولة النفس والمال في سبيل الدفاع. ورئيس البلد يقول هذه سيادة بلد، كيف تخترقون الحدود وتبقى مشكلة؟ طيب لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فإذا دخل رجل على محارم الله فكيف لا ينتقم؟ وهو ملك الملوك كيف لا ينتقم من الذي دخل الحمى؟ إنما ينتقم ممن دخل الحمى. طيب كيف تؤمن نفسك؟ كيف تؤمن نفسك؟ ادي الحلال البين منطقة، والشبهة، وبعدين الحرام. اذا بقيت في الحلال طول عمرك كيف تصل الى الحرام وبينك وبينه منطقة الشبهة؟ يبقى بينك وبين الحرام منطقة آمنة هي منطقة الشبهة. لكن لو قفزت من المنطقة الحلال ونزلت في الشبهة اقتربت من الحرام. الذي سوغ لك ان تنتقل من الحلال الى الشبهة سيجرك، طالما دخلت الارض، هذه الارض المنزوعة السلاح، الارض المحايدة، طالما دخلت فيها لا نأمن عليك انك انت كل يوم تتقدم خطوة حتى تصل الى الجدار الفاصل ما بين الشبهة والحرام، وبعدين تنط تنزل بقى في الحرام. يبقى انت اذا اردت ان تبقى دائما بعيدا عن الحرام لا تغادر منطقة الحلال ابدا، لا تنزل في منطقة الشبهة وتورع عن كل شبهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندك.
العقبات الموهومة في طريق الإخلاص. في طريق
الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. العقبات الموهومه هي اعظم بكثير في لمحل الاشتباه من العقبات الحقيقيه. وقول هي اعظم بكثير لمحل الاشتباه. فمن العقبات الموهومة النعيم الأخروي والجزاء. يظن بعض الناس أن من عمل ليدخل الجنة فإنه لم يخلص في عمله، وهذا متواتر معروف عند علماء السلوك من الصوفية، انك اذا قصدت بعملك ان تدخل الجنة يبقى هذا قادح عندهم في الاخلاص. حتى يعني ينسب الى ربيعة العدوية المقالة الشهيرة، قالت: مثل العابد للجنة او النار كمثل اجير السوء، يعني لا يعمل لله، انما يعمل للجنة او يعمل للنار. وينسب اليها انها كانت تقول: ان كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وان كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وان كنت عبدتك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. وانشدت شعرا تقول هذا المعنى: كلهم يعبدون من خوف نار ويظنون النجاة حظا جزيلا، او بان يدخلوا الجنان فيحظوا بنعيم ويشربوا سلسبيلا. ليس لي في الجنان والنار حظ، انا لا ابتغي بحبي بديلا. ويوم هذا المعنى يدخل ويلتبس على بعض طلاب الاخلاص، كيف يكون طلب الجنة والاستعادة من النار من عبادة اجراء السوء؟ وها هم الانبياء يدعون ربهم تبارك وتعالى ان يدخلهم في جنته، وسيدهم صلى الله عليه وسلم كان اكثر الناس طلبا للجنة واستعادة من النار. في سنن ابي داود ان رجلا اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اما اني في صلاتي اسأل الله الجنة واعوذ به من النار، ولا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ. تكلموا كلام كثير وبتسألوا الله اشياء كثيرة، فانا لا احسن هذه الدندنة، انا لا اقول غير شيء واحد: اللهم ارزقني الجنة اعوذ بك من النار. انما دندنتك كلام الكثير الذي تقوله انت ومعاذ انا لا احسنه، اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، ما نسأل الله إلا الجنة وما نعوذ به إلا من النار، مهما تنوعت العبارات وطالت وقصرت، لكن حول هذا المعنى ندندن. فهم يظنون أن هذا قادحا في الإخلاص، وقد فهموا الجنة غلطا. إنهم يظنون الجنة رمانا وفاكهة ومتعة، ونسوا أعظم ما فيها وهو رؤية الله تبارك وتعالى. هي بتقول أنا لا أبتغي بحبي بديلة، فهي لن ترى الله عز وجل إلا إذا دخلت الجنة. وأعلى ما في نعيم الجنة أن يرى الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا: يا ربنا وكيف لا نرضى، وقد جنتنا السعير وثقلت موازيننا. قال: فيكشف لهم الحجاب فيرون الله عز وجل، فما أعطوا شيئا خيرا لهم من رؤية الله تبارك وتعالى. ولما تلا الإمام الشافعي رحمه الله قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: لو لم يكن من عقوبة إلا الحجاب لكان كافيا، لكان كافيا أنهم يحجبوا عن الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: فلما حجب أقوام بالمعصية عرفنا أن أقواما يرونه بالطاعة. استدل بالآية على رؤية الله تبارك وتعالى كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون هذه النعمة العظيمة. فهذا النعيم الأخروي طلبه يظنونه معارضا للإخلاص، وغفلوا وهم علماء السلوك عن طبيعة الإنسان. إن الإنسان لا يعمل إلا إذا أجر. أجري لو نصبت له أجرا عمل، لو قلت له اعمل ولا أجر لك فترت همته. لذلك نصب الله الجنة والنار في باب الترغيب والترهيب. وأنتم تنظرون إلى الدول التي تتعامل بالقطاع العام فاشلة. ليه؟ لأن الموظف بياخد راتبه، عمل أو لم يعمل بياخد راتبه في النهاية. إنما القطاع الخاص قطاع ناجح. ليه؟ لأنه ربط الإنتاج بالأجر. يقول لك مثلا قطعة بدرهم. طيب أنت عملت قطعة خمس دقائق، ستقول لنفسك: طب لما أقعد فارغة؟ طب أنا أشتغل. وكل قطعة بدرهم. لكن أنا سأقول لك: عملت قطعة، عملت ألف هو 10 دراهم في الشهر. يبقى المنة تضعف، وهذا شيء لا يمتري عليه اثنان. فكيف يزيل مسائل الترغيب ومسائل الترهيب وبعدين يقول له اطلب وجه الله؟ إن الله عز وجل خلق الإنسان كذلك، يضادون فطرة الله وخلقه. والرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل في غزوة أحد، قال إني قال وكان يأكل التمرات، قال: يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: لك الجنة. فالرجل يأكل التمرات وبعدين تذكر بقى الجنة ونعيم الجنة. وهذا الكدر والنكد الإنسان بيعيش فيه مهما كان ملكا مطاعا متوجا، نكد كلها نكد. إنما الجنة دار النقاء الخالص. يعني شوف بقى لما يكون سقفها عرش الرحمن وبعدين حصباؤها اللؤلؤ وطينتها المسك، وما من شجرة إلا ساقها من ذهب، وبعدين النساء لا تقل لي جمال لا تصف. ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: لو أن امرأة، لو أن ما يقل ظفر، لو خرج ظفر امرأة من الحور العين عملته للدنيا كده لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. هذا الظفر فقط يضيء ما بين المشرق والمغرب. وإن الرجل لا يرى مخ ساقها من وراء الحلل. 70 حلة تلبس 70 حلة ساقها مثل الزجاجة، ترى مخ ساقها من الداخل من الحسن والجمال. وبعدين نساء أهل الجنة الله عز وجل ذكر لهم صفتين، قال: حور مقصورات في الخيام. مقصورة يعني النهاردة المرأة المنتقبة مثلا متشبهة بنساء أهل الجنة. ليه؟ لأنها لما غطت نفسها قصرت حسنها على زوجها فلا يراها إلا زوجها. حور مقصورات في الخيام لا يخرجن من الخيام. طيب إذا خرجنا وعندهم قاصرات الطرف أتراب تقصر طرفها على زوجها لا تمد عينها. لا يخرجن من الخيام. طيب اذا خرجنا وعندهم قاصرات الطرف اتراب تقصر طرفها على زوجها لا تمد عينها الا الى زوجها فقط، يبقى المرأة المتعففة بتتشبه بنساء الجنة. وانتم تعلمون ان التشبه بالمغضوب عليهم ممنوع، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال صنفان من النساء لم ارهما، من الصنفين النساء كاسيات عارية. طب كاسية عارية ازاي؟ لبسة هدوم شفاف، فهي كاسية لكن عارية في الحقيقة، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لما تحب تصفر شعرها تقوم تصفره ايه فوق رأسها وعلى ناحية. فالعلماء قالوا ان تصفيف الشعر بهذه الصورة وان لم يكن ممنوعا لذاته لكن لانه فيه تشبه بالمغضوبات عليهن، تشبه بالمغضوبات عليهن، فيبقى المرأة المسلمة لا تفعل مثل هذا. فالتشبه بالمغضوب عليهم او بالكافرين ممنوع على اي وجه، والتشبه باهل الصلاح مطلوب، فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاح. فشوف نساء اهل الجنة متع كلها، الجنة متع كلها. وروى الامام البزار رحمه الله حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الرجل لا يشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديه مشوية. الحديث ده بعض العلماء تكلم فيه، لكن انا خطر عليه قصة لطيفة جدا رواها ابو علي الابار في معجم اصحاب الصفدي، بيقول بينما نحن نسمع هذا الحديث من شيخ من الشيوخ، ورجل كان اتى بابنه كان سنه حوالي 4 سنوات أو 5، قال ما اشك انه دون السادسة، فقالت انه حالة 5 سنوات. فهو قاعد مع والده في الجلسة، وبعدين الشيخ عمال يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، وصل بقى للبزار وخد سنة للبزار وطلع، وبعدين ذكر الحديث ان من اهل الجنة من يشتهي الطير فيخر بين يديه مشوية. ام الولد الصغير ام قال ايه على قرصة، يعني ايه يلقط ليه الديك الرومي ده على قرصة. قال فضحكنا جميعا وتعجبنا من فطنة الولد، إذ أنه علم مع صغر سنه أن الإدامة يحتاج إلى خبز. يعني الولد إيه؟ ولد إيه؟ ولد ابن مفجوع في زمان. يعني يعلم أن اللحم لا يؤكل إلا بخبز، فهو عايز إيه؟ ولد ذكي بقى يلقط الديك ونازل من السماء على قرصة كده ياكلها. فهو متع أهل الجنة كلها. ما يحوجك ربك إلى السؤال؟ ما تقولش أنا عايز آكل رمان، عايز آكل تفاح. لا، ما يحدث، بمجرد ما تشتهي تراه امامك. ما هو السؤال علامة الذل، السؤال علامة الذل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لي بعض الصحابة قالوا اوصنا، قال لا تسألوا الناس شيئا، فكان صوت احدهم يقع منه يسقط من يده وراكب الفرس، لا يقول يا فلان ناولني، ينزل هو يجيب. لا تسألوا الناس شيئا، ليه؟ لان السؤال ذل، سؤالك ذل يدل على حاجة. وانت هتسأل كده انت غير محتاج؟ لا، محتاج. واحد تايه عن العنوان يسأل اين العنوان، واحد يريد مثلا شيء يحتاج يسأل عليه. يبقى حتى لا يحوجك في دار الخلود والنعيم المقيم، ويبقى انتهى الذل في الدنيا والذل لله تبارك وتعالى، وانتهت الحاجة الى الخلق، يبقى من تمام المتعة انك انت ما تشتهيه تجده امامك. يبقى الواحد كده يضحي بالجنة لشهوة ساعة، انه مغبون، مغبون من ترك الجنة وما فيها لشهوة ساعة. طب انا عايز اوريك كيف الدنيا. الناس بيقولوا احنا اشتغل ليه فلان، يقول لك باكل عيش، يعني كل شغله لاجل ان يأكل خبزة. طيب رغيف الخبز ده اللي انت ممكن مثلا امام ايه صبر كده فول ولا بتاع وتاكل لك مثلا 10 رغيف، تعرف الرغيف ده حتى تأكله كيف يكون؟ تحرث الارض، حط البذر، تروي بقى، تشيل بقى كل ليلة اعشاب الضارة بالزرع، تفضل تتعاهده يكبر، تحصده، تجمعه وتحمله، توديه الاجران، تدرسه، تفصل التبن عن الايه؟ عن التبن بتاع الغلة مثلا ولا البر، وبعدين تاخده بعد كده تغسله، وبعدين تطحنه تخليه دقيق، وبعدين ترجعه تاني عشان ايه تعجنه، وبعدين تخبزه، وبعدين تاكله. اهو ده رغيف خبز. رغيف خبزك مر بكل هذه المراحل، مصداقا لقول الله عز وجل لقد خلقنا الانسان في كبد. دنيا ايه اللي انت يعني تقبل فيها الحرام وهي ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما الاعرابي ده او الصحابي ده بيقول له ايه مالي عند ربي ان قتلت في سبيله، قال لك الجنة. هو بياكل بقى التمرات وبتاع، وبعدين قال انها لحياة طويلة حتى اكل هذه التمرات، لسه هستنى في الدنيا دقيقتين خمس دقائق، لا يصلني من الجنة وهذا النعيم المقيم اللي احنا قرأنا عنه في القرآن والسنة الا ان روح تطلع. قال انها لحياة طويلة حتى اكل هذه التمرات، ورمى بالتمرات ودخل في الغمرات فقتل حتى قتل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما الاعرابي ده او الصحابي ده بيقول له ايه مالي عند ربي ان قتلت في سبيله، قال لك الجنة. هو بياكل بقى التمرات وبتاع، وبعدين قال انها لحياة طويلة حتى اكل هذه التمرات، لسه هستنى في الدنيا دقيقتين خمس دقائق، لا يفصلني من الجنة وهذا النعيم المقيم اللي احنا قرأنا عنه في القرآن والسنة الا ان روح تطلع. قال انها لحياة طويلة حتى اكل هذه التمرات، ورمى بالتمرات ودخل في الغمرات فقتل حتى قتل. فتصوروا ايها الكرام ان الحوار كالآتي: جاء هذا الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، مالي عند ربي ان قتلت في سبيل، قال له ولا حاجه. يقول بقى اما اشوف ظل الشجر واكمل الجراب بقى، ياكل بقى التمر على راحته، هو مستعجل على ايه؟ روحه هتطلع وبعدين هيروح فين؟ ما هو لا جزاء. يقوم ده يعمل ايه؟ يقوم يضعف المنه، يضعف المنه. وذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم لما من حديث ابن عباس لما لقيه جماعه ما كانوا يعرفونه اول مره يرونه، فقعدوا يسالوه، فمن ضمن اللي سألوا امرأة كان معها صبي صغير، حملت صبي الصغير كده ورفعته وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طب هي المرأة ما سألت عن الأجر، هي تسأل ده ينفع له حج؟ كان قال لها نعم وانتهى الجواب على كده، لكن لماذا زاد لها الأجر؟ لأن الإنسان أجري يبحث عن الأجر، الإنسان يبحث عن الأجر. أول من ترى أن الغلام إذا كان له لك أجر عليه وبإمكانك أن تأخذه إلى الحج فأنت حفرت الأجر ليك، فهذا نوع من الإغراء للناس أن كل واحد يأخذ ولده إلى الحج. وأنا أعرف رجلا طبيبا كان عنده عيادتين وعنده عمارات وعنده أراضي، وتزوج بابنة خاله وكان يحبها حبا شديدا، والمرأة لا تنجب. فالمهم عمليات، جاب الارض عمليات، وطبعا هو كل ما بيعمل عمليات عمال ايه يكسب ويفتتح مشاريع وكده. اخر مرة ذهب فيها للنمسا، الطبيب قال له والله يا فلان يعني ريح نفسك خلاص لا امل. هو طرق عليه اموال طائلة الوه، لكنه لانه يحبها يريد منها الولد، يريد منها الولد. كتير من اللي بيحددوا نسلهم فيقول لك يعني ان بنستكثر يعني من الهم ليه، كفاية ولدين ضايعين، احنا نجيب ثلاثة اربعة يضيعوا كمان في عرض الطريق. انما الرجل اذا احب امرأته وكلف بها تمنى منها الولد، تمنى منها الولد، وبقدر حبه لامرأته يكون حبه لاولاده. وهذا شيء خفي لا يظهره الرجل، لا يظهره الرجل، لكن بيكره المرأة يكره الولاد، لا يحبهم ذاك الحب. ده كان بيحب المرأة يتمنى منها الولد، فالرجل يحب ابنة خاله ويتمنى منها الولد، فلذلك لم يتزوج مرة اخرى، انما ايه واصل العلاج. المهم بعد ما الطبيب قال له يا فلان والله لا فائدة، ويعني ايه خلاص يعني الطب اخر كلمة عنده لا فائدة، دي بقى تحتاج الى معجزة من السماء. الرجل رجع من النمسا بدأ يبيع في الملك بتاعه، يبيع ويصرف بقى. فقالوا ايه يا فلان مالك؟ قال انت ليه بتبيع العمارات والاطيان والعقارات؟ قال ولمن ادعها؟ اذا الحافز له كان على ان هو يشتري عقارات ويبني عمارات وبتاع، انه كان يؤمل الولد، كان يؤمل الولد. لكن مثلا لو هو كان العيب مثلا فيه كما يقال، وقالوا له لا فائده يا فلان وريح نفسك والعمليه انت مخلوق كده، فاحمد الله عز وجل بقى على الكرب الذي اصابك، ما كان يخطر ببال يحوش. لمين يحوش؟ لو يائس من البداية. لكن الذي اطال نفسه في الجمع والادخار والكلام ده الامل الذي كان يجري خلفه. هي طبيعة الإنسان كده أنه لا يعمل إلا بأجل. فإذا قلت للرجل ابتغي وجه الله بالعمل وانت بقى حكاية الجنة والنار لا يكاد يصل إلى الله. ولذلك الله جعل الجنة والنار علامات. لكن انت إذا أردت الجنة وأردت وجه الله يبقى خلاص لابد أن تمر من طريق الجنة. فمن أكبر العقبات الموهومة غير الحقيقية التي يضعها بعض الناس في سبيل السالكين إلى الله عز وجل أنك إذا قصدت النعيم الأخروية بعملك إذا كنت كده قدحت في إخلاص. لا تكون مخلصا إلا إذا أردت وجه الله خالصا. من العقبات إن واحد يقول إن التنعم بالمباحات عقبة في طريق الإخلاص. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن طلب المباحات المشروعة لا يعرقل العبد، بالعكس ده لو العبد نظر إلى ما أباحه الله له وجد أن هذا يسهل عليه طريق الوصول. يعني كل شيء حرمه الله عز وجل جعل في مقابله عوضا حلالا، كل شيء حتى لا يعني تحتاج إلى الحرام. ما هو لابد من بديل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أيأتي الرجل منا شهوته وله صدقة؟ فده شيء يستمتع به يبقى كفاية المتعة لكن يأخذ أجر فوق المتعة. قال أرأيتم إن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قال كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فهو لما حرم عليه الزنا أباح له الزواج وملك اليمين والتسري، ده كل ده عوض مباح. فهذا المباح الأصل فيه أنه أبيح لك لتصل إلى الله بسرعة وبأمان كده بلا عقد. وحنظلة رضي الله عنه ظن هذا الأمر كما رواه مسلم في صحيحه ان حنظلة قابل ابا بكر الصديق رضي الله عنه في الطريق قال نافق حنظلة ايه الاخبار ايه الحكاية؟ قال والله نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. تكلم عن الجنة كأنك تشوف والنار كأنك تراها. فاذا تركناه ورجعنا الى ديارنا وعافتنا الاولاد والصبيان والضيعات والنساء نسينا كثيرا مما نقول. فيوم يتهم الناس بالنفاق بقى انا لسه من 5 دقائق كنت ابكي وقلبي منفطر وبعدين اجي اشيل الولد كده وعضى نطاته كده ورقصه وبعدين ادخل على نار اهزر معاها ومش عارف ايه انا ايه ده ايه النفاق ده. هو المفروض زعلان افضل كده زعلان على طول عشان ايه ده دليل على الاخلاص لكن مش ازعل وبعد 5 دقائق اضحك. فظن ان هذا من النفاق فقال نفق حنظل ايه اللي قال له الكلام ده؟ قال له والله واني لا اجد ذاك. أنا كمان نفس الموضوع برضو أسمع كده تفطر قلبي وأسمع عن الجنة يشتاق قلبي وبعدين أول 5 دقائق أروح للنساء إذا أنسى الموضوع كله. طيب فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما حنظلة نافق حنظلة شيء غاية نافق حنظلة أول ما وصل رفع الراية نافق حنظلة إيه لا حكاية؟ قال له يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين. فإذا تركناك ورجعنا إلى النساء والأولاد وعافتنا الضيعات نسينا كثيرا مما تقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكونون أو لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرق. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. الناس فهمت ساعة وساعة غلط. فأما إلين ساعة لقلبك وساعة لربك. طب فين ساعة قلبك 24 ساعة؟ طب فين ساعة ربك؟ إن الله غفور رحيم. إزاي الكلام؟ يعني يفضل يضحك 24 ساعة وعشان يسلوا الناس عملوا بقى برامج الخواجة بيجي وأبو لمعة واخدلك وواحد حياته كلها قائمة على الفشل. تصور حياته كلها قائمة على الفشل والناس يضحكوا بتاع طول النهار بيضحك. أين ساعة الله؟ ما غير موجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار قال إنك يعني لا تستطيع أن تصل إلى الله إلا إذا أخذت المباح. هي دي كلمة ساعة وساعة يعني ساعة لنفسك فتمتع فيها بالمباحات التي أباحها الله لك. ده هو النبي عليه الصلاة والسلام قال كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وفرسه وولده. كل له باب. جماعة ساعتي يقول لك مثلا ايه رأسك في حتة الاتاري اللي الالعاب اللي على الكمبيوتر، ويجيب لك الولد ايه رصاصة وبرطانة نزلة ثم داخل البتاع ايه، وبعدين ايه يفضل يلف ساعة عشان يصطاد البرطان كله. احنا انت تتعلم ولدك هذا الكلام تضيع عمره، وبعدين يا ويله اذا فات الوقت المحدد ولسه في برطانة من يدولش يرجع له البرطان كله تاني علشان يفضل يضرب بقى ايه طول النهار. اذا فاس بقى 3-4 دورات وما عرفش يجيب البرطان كله يبقى يبكي على نفسه، يبقى احول بقى احول، ما بيعرفش ايه يصيب الهدف، ويشغلوا الاولاد بالمسائل دي ويضيعوا اعمار الاولاد بهذه الاشياء. ده هو كل له الباطل الا الثلاثة دول. ان رجل يلاعب امرأته، ليه؟ عشان خاطر المرأة شريكة الرجل، ما يدخلش بقى جد، ما يقدرش يدخل جد. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه له ابو الجد كله بيقول ينبغي على الرجل ان يكون كالطفل في اهله، فاذا التمسوا ما عنده وجدوه رجلا، ما يفضلش عيل على طول. ينبغي على ايه؟ على الرجل ان يكون كالطفل في اهله، يعني يضحك ويلعب وبتاع، ما يكونش يعني ما اخر من المشكله اللي عرضت عليه في الشهر الماضي واحد مختصم مع امراه وهو بقى لسه ملتزم جديد، والملتزم الجديد عنده ايه شوق كده لكل شيء، نفسه يعمل كل حاجه. اول ما يقرا حديث يبقى عايز يعمل حديث، ده عنده حراره، لكن الحراره دي بتضيع عليه الحكمه في التعامل مع الخلق ومع النصوص من شده الحماس. المهم حصلت اتفاق مع امراته، فانا زي ايه يعني بعد ما ضربوا جوز لبعض من ساعتين، المراه يعني ايه قالت بقى اما اروح اصالحه، فرايحه كده ايه وتطبطب عليه كده، قال لها عندك دليل؟ ايه دليل دي؟ عندك دليل يعني تطبطب عليه؟ قال هي دي عايزه دليل يا ابني؟ انت عايز ايه؟ يعني ايه احل لكم ايه؟ الطبطاب ولا الطبطبه ولا؟ اشوف بقى لما يقول لي يقول لها عندك دليل يوم يسد نفسها ويكسر نفسها، يعني كانت ناويه هي تعمل مسلسل بعد ايه؟ بعد العمليه دي قفل عليها الباب. يعني تتناول بقى بعد الطرطوة تقول له كذا وكذا ومش عارف ايه وبتاع وانت اللي ليا والكلام اللي بيقال في مثل هذه المرأة، لا قفل عليها وضيع عليها بقية الموضوع. فشوف شوف لا انت مثلا رجل تعبان على اهلك، احيي احسانك لاهلك بالمعروف، كلمة طيبة الجميل، كلمة الحسنة. يعني انت ذات بتصرف عليها وتنفق عليها وبتكسوها وبتكسو اولادها. كثير من الناس يوم يضيع هذا المعروف كله بالكلمة السيئة، لا يرضى، دايما مكشر لا يكاد يرضى. يعني مثلا في شهر رمضان والناس بتوسع على نفسها في شهر رمضان، طالع بقى السلم ومعاه 10-15 كيس برتقال وفاكهة واكل ومش عارف ايه بتاع وكسوة، يفتح الباب عرقان طبعا يقوم حاطط كاس، على الله يثمر فيكم كله، يعني على الله يثمر فيكم، ده انت مثلا صرفت 1000 درهم، طب انت ضيعت ال 1000 درهم راح خلاص، او لما تقول له مدفعه مثلا راح ال 1000 درهم، لكن انا مش عايزك تدخل باي فاكهه ولا باي كسو، ادخل ايد ورا وايد قدام، واول ما تدخل السلام عليكم، انا والله يعني مقصر في حقكم ونفسي اعمل لكم واجيب لكم لبن العصفور ومش عارف ايه، ويتكلم الكلام ده، الله يتولى جزاءكم، انا لا استطيع ان اجزيكم، اسال الله ان يغفر لكم، اسال الله ان يحسن خاتمتكم. واخد بالك؟ اول ما تقول كده تقول له كفايه دخلتك علينا، ده انت بالدنيا ده سلامتك عندنا بالدنيا، فلوس ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ وشوف يحيي الرجل المعروف وبعدين يخلي الدفء في البيت بالكلام الجميل الطيب. كلام الجميل الطيب، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأنت لما تقعد بقى تتكلم وتتساهر وتتسامر مع امرأتك فهذا من اللهو المباح، يبقى أنت شوف بتلهو وفي نفس الوقت مباح لك ذلك، ليه؟ عشان تستمر عجلة الحياة. كذلك ملاعبة الولد، ملاعبة الفرس، فرس اللي انت بتاخده مثلا تجاهد بيه في سبيل الله عز وجل، فيبقى كل لهو باطل إلا هذه الأنواع الثلاثة. ليه؟ لأنها تعينك على الجد والسير إلى الله عز وجل. فالحياة لا تكون هكذا جافة. وفي الصحيحين من حديث أنس لما جاء ثلاثة إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوا عن العبادة، فلما يعني وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بيلاعب النساء ويضحك مع النساء وكان له مع زوجاته يعني مواقف جميلة بالذات مع عائشة رضي الله عنها، كان له مواقف كثيرة جدا مع عائشة كان يتلطف معها. هم راحوا لعائشة وعائشة هي اللي بلغت النبي صلى الله عليه وسلم قول هؤلاء الثلاث. دخلوا ايه الاخبار كيف النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل؟ ابدا. قالت يكون كاحدكم في مهنة اهله فاذا اقيم للصلاة قام للصلاة يخطف نعله ويخيط ثوبه ويرقع ثوبه زيكم تماما. وبعدين برضو تذكر شيئا من الله اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلهو معها به وكان يباسطها كان يباسطها يقول والله اني لا اعرف غضبك من رضاك. قالت كيف يا رسول الله؟ قال اذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب ابراهيم واذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد. قالت والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك. وفي حاجة كمان انا اكاد اقطع ان هذا الشيء اللي ساذكره لا يفعله منا احد. في مسند امام احمد عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما نحن في غزوة اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجال تقدموا عايزينش مع عائشة الوحدة فقال لها تعالي اسابقك يجرؤ بالبعض كده السبق. قال فسابقته قال فتركني ومرت مدة طويلة سنة سنتين شهر شهرين. قالت حتى اذا حملت اللحم يعني بقت بدينة ونحن في غزوة ما قال لهم تقدموا فتقدموا هي نسيت بقى الموضوع قال لا تعالي اسابقك. قالت فسابقني فجعل يضحك ويقول هذه بتلك كده واحد هذه بتلك وهي نسيت الموضوع. طب بقى مين اللي بيعمل كده؟ هيقول لك انا اجري قدامها عشان تركب جمله وتدلدل رجليها وخلاص ويبقى خلاص بقى ما اعرفش اكلمها بعد كده. لا لازم تتسيد ومال شنباتي ده كده في وشي ليه؟ يقعد بره في شنباته وبتاع عايز يثبت وجوده. وبعدين واحد يقول لك والله يا اخي انا نفسي اعملها بس انت عارف البيوت الشقه كلها 40 متر ولا 50 متر اول ما الواحد يبتدي يسخن يدخل في الحيط على طول. فيعني مفيش يعني براح الواحد يجري وياخد راحته ومش عارف ايه. يا اخي العب ريست ولا اعمل اي حاجه. الاشياء الثابته دي اللي انت بدات تحتاج فيها الى مسافات. اظهر للمراه حسن الخلق واظهر لها الود. اظهر لها الود والمراه دائما تقعد كل شويه كده ايه تقوم تحسس على قلبك تشوف هي لسه مستقره في قلبك ولا لا. لازم تعرف ان المراه كل شويه برضه تريد انها تسمع الكلمه الطيبه. ليه؟ لان الانسان اول ما بيتزوج يكون فيه شوق الى المراه. بعد ذلك يذهب الشوق ويبقى الحب. يعني الرجل لا يشتاق الى المرأة يشتغل طول النهار وخلاص خلاص يعني ما عاد يشتاق اليها. ففي الاول كان دايما ايه يتكلم كلام جميل وكلام حلو. فالمرأة بتعتقد ان الرجل لا يتكلم لانه مل فتقوم هي كل شوية برضه تريد ان تستمع لهذا الكلام الجميل وتريد ان تعلم ان لها حظوة عند زوجها. فتقوم انت ايه من باب الله المباح ثم انت تسلك هذا الباب عشان تصل الى ربك بسلام. لان انت لو ما عملتش كده هتضيع في الدنيا والاخره. تعرف ليه؟ في الدنيا موريات النجوم في عز الضوء ولا تشكر وانت رجل بتنفق. يعني المراه لا تشكر ونقلت هذا الى الاولاد كمان. فتقوم انت تصعب عليك نفسك. يعني انا لو انا اطعم حيوانا اول ما اشوفه هيدي ديله انا بقى ايه اللي عملته في دنياتي؟ الواحد يقول لنفسه كده ايه اللي عملته في دنياتي؟ بقى اكل ويعض ايدي ليه كده؟ ويبتدي تصعب عليه نفسه ويصاب باكتئاب. يصاب باكتئاب بسبب ايه؟ بسبب النكد. يعني الرجل اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بزوجة ناشز بيحسد كل واحد ماشي في الشارع. كل رجل ماشي في الشارع يحسده ايه؟ يظن ان هو سعيد. شوف واحد قابل اخاه فوجده يتمتم بشفتيه قال له يا فلان تسبح؟ قال له احسبك انا احسب لا اسبح. يعني بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي يقول حسبي الله ونعم الوكيل بسبب الايه؟ المرأة. لكن انت لو مستريح طبعا لو انت تعبان لا تستطيع ان تعبد الله. تيجي تقف في الصف ازاي؟ ايه بتمر وانت واقف في الصف عايز تستحضر قلبك تفهم ايه من اللي الامام بيقراها؟ ما انتش عارف. انما لو المراه صالحه المراه جيده تقوم تبقى نفسك تروح البيت. خلص شغل عشان تروح البيت. ليه؟ سكن. والسكن ضد الحركه. طول النهار بتتحرك رايح جاي فالحركه دي تتعب البدن. فاول ما توصل بيتك توصل للسكن من السكون. تقول المرأة تقابلك وتحمد الله على سلامتك. يوم انت بقى لما تنزل الى الصلاة تنزل بقى انت مستريح الضمير خالي القلب. يبقى المرأة الصالحة تحرز لك الدنيا والآخرة. يبقى انت كيف لا تلهو مع المرأة وبعدين تعرف مفاتيح المرأة منين وتتعامل مع المرأة بذكاء. تعامل مع المرأة بذكاء. وبعدين يا اخي الكريم تعاملك مع المرأة بذكاء رحمة للمرأة نفسها، رحمة للمرأة نفسها. انت عارف اوسع باب في جهنم النساء يدخلوا منه؟ باب كفران العشير. كفران العشير، العشير اللي هو الزوج. الرسول عليه الصلاة والسلام اتى النساء في يوم عيد فوعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقنا فاني رأيتكن اكثر اهل النار. فقلنا: يا رسول الله ولم؟ قامت امرأة من سطة انت: طب لما النساء اكثر اهل النار؟ قال: لان كنا تكفرن اللعنة وتكفرن العشير وتكفرن الاحسان، واذا احسن الرجل اليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. شوف انت اي طبق العشرة شمع تصفيه لك، الشموع دي كلها تصفيها وتقول لك انت عملت ايه؟ انا شفت معك يوم راحة، انا يوم ما تزوجت وانا في نكد. امرأة امال فين بقى الايام اللي كنت بتقولي لي امر على الديار ديار وليلة والكلام ده؟ راح فين؟ كنت بتناسقيني ولا ايه؟ طب حتى اذكري هذه الايام. لكن المرأة كالقدر سريعة الانقلاب. والصحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان المرأة لا تستقيم لك على طريقة. اوعى تقول انا مذهبي واحد، لا، مع النساء لازم يكون لك زي جحر الفأر 100 باب 100 باب اتقفل عليك الباب ده يبقى لك طرق اخرى تسلك بيها. 100 مذهب تكون مع المرأة. ليه؟ لان المرأة كالقدر. انا ممكن تلاقي غضبانة. غضبانة من ايه؟ والله انت ما تدري. طب فرحت كده فجأة كده وصرت واستنارت من ايه؟ برضه ما عرفش. في نساء كده زي امشير ما تعرفش الريحة تجيلك من ايه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بينبه النساء. كل مرة ممكن تكون صوامة قوامة عابدة جاهدة تتكلم في المسجد مثلا للاخوات وتشرح له في التوحيد والفقه والبتاع ده، تسمع كلام مع قلبك يتفطر. اول ما تدخل لزوجها تفقد كل الحسنات، تفقد كل الحسنات. زي النبي صلى الله عليه وسلم انبه وقال ايه؟ يا معشر النساء تصدقنا فيني رأيتكن اكثر اهل النار. العجيب يا جماعة بسبب الفوضى العلمية في هذا العصر وانه لا يوجد حمى للدين ولا احد ياخذ على ايدي المنحرفين، في امرأة لبنانية صحفية نشرت ايه؟ كتاب. الكتاب ده كان عبارة عن مقالات نشروها في الجرائد اللبنانية والمجلات، وعلماء الدين يردوا والنسوان يردوا من ناحية تانية. ايه بقى خلاصة الكتاب العجيب ده؟ اولا عنوانه: هل النساء اكثر اهل النار؟ ده عايزين حرية المرأة حتى في، يعني عايزين المساواة حتى في كمان، هي في ايدينا. فالمرأة بتقول ايه؟ بتقول يعني ان في حديث بيقولوا ان البخاري رواه، لكن البخاري فيه احاديث موضوع. المرأة اللي بتقول هذا احد هذه الحديث الموضوعة هذا الحديث ان كنا اكثر هنا، قالت كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قامت قايلة ايه؟ وعلماء الحديث بيقولوا ان صحة السند لا تستلزم صحة المد. يا ولد شوف التوصيل العلمي ده ايه؟ صحة السند لا تستلزم صحة المد. اكبر مشكلة ان يأخذ الاغمار الجهلة كلام العلماء فيتكلموا به. القاعدة دي صحيح، صحة السند لا تستلزم صحة المد. ممكن السند يكون صحيح والكلام وحش منكر. ليه؟ لان كان زمان اي واحد عايز يفتري حديث على النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب له اي سند جميل، لان كان زمان الناس بيتكلموا الاسانيد. ايه يا فلان انت لماذا تفعل؟ قال والله حدثني فلان عن فلان عن فلان انه قال كذا وفعل كذا. الاسانيد عندهم كان زي ما انت بتتكلم كده، يحفظوا الاسانيد. حتى الشحاتين كانوا بيشحتوا الاسانيد. مره واحد واقف على المحطه مثلا وبيشحت، فالمهم ايه؟ قاعد يتكلم ويقول حدثني فلان، ما فيش حد عبره. فقام قايل ايه؟ طيب هوريكم يعني. حدثني يزيد بن هارون عن فلان عن فلان وساق سند ايه؟ كالذهب. ائمه كلهم معروفين للناس. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سال السائل فلم يسال فلم يعطيه الناس فكبر عليهم 3. تروحوا بدايه دلوقتي اهو ما حطيتوش فلوس. فالمهم الناس ايه؟ اعطوه. فقام واخد المنديل صبغ كده حطه في جيبه ايه؟ وهرب. هو الرجل مشي من هنا وجاء يزيد بن هارون. قالوا له ان في رجل هنا حدثنا عنك حديث كذا وكذا. قال: كذب عدو الله ما سمعت به. فهو الرجل اللي عارف ان يزيد بن هارون امام كبير فيقوم ايه؟ يذكر سنه وينسبه اليه. فساعات السند يكون صحيح ويكون واحد كذاب من دول عمل ايه؟ متن او كلام كذب وقام مركبه على السند. فالعلماء من هنا قالوا ان صحه السند لا تستلزم صحه المتن.
لكن لو في امام جليل اتى بسند صحيح يبقى المتن لابد ان يكون صحيحا، لان الامام لا يمكن ينخدع بمثل هذا. يبقى اذا اورد امام جليل سندا صحيحا يبقى لابد ان يكون المتن صحيح. فكيف بالبخاري الذي جمع اصح الصحيح في كتابه؟ لكن المرأة مش فاهمة شرط هذا الموضوع خالص، وتقول ان ابن الجوزي بيقول صحيح سند. طيب يا امرأة المتن منكر ليه؟ قالت سند صحيح مظبوط لكن المتن منكر. طب اين سر النكارة في المتن؟ قال لك يعني مثلا باع الرسول عليه الصلاة والسلام ابو الذوق كله وابو الاخلاق كلها، يوم يجي النساء في يوم العيد يقول لهم انت في جهنم وبئس المصير، بدل ما يقول لهم كل سنة وانتم طيبين وبعود الايام ها وعقبال كل سنة ها يوم يقول لهم انت في جهنم وبئس المصير. يعني كده هو ابو الذوق واحنا اتعلمنا منه الاخلاق وتعلمنا منه الذوق، يوم يعمل مسألة زي دي؟ يعني ليس هذا من المناكير؟ طب مين اولى بدخول جهنم وبئس المصير؟ الرجال اللي هم عملوا القنبلة الذرية وعملوا الصواريخ عبر القارات وهم اللي عملوا اسلحة الدمار الشامل والحروب كلها من نتاج افكار الرجال؟ انما المرأة اللي قاعدة في المطبخ رهينة الثوم والبصل رهينة المحبسين ها وعمالة تخرط في مش عارف ايه وبتاع وتستنصر جوزها وعمالة تخدم عيالها ومكسورة الخاطر والجناح، ده الغلبانة دي تدخل جهنم اكثر من الرجال؟ لا، ده العدل ان يكون الرجال هم اللي يدخلوا الجنة اللي بتاعتهم النار وبئس المصير. وشوف مؤلفة كتاب وبترد على علماء الدين الرسميين وغير الرسميين في المسألة دي.
لا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة لا تستقيم لك على طريق. لذلك المرأة لو ارادت ان تحرز الجنة اذا تطيع زوجها طاعة عمياء في المعروف،
طاعة عمياء في المعروف، لان كل انسان في الدنيا طاعته مقيدة بقيدين. حاشا الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته مطلقة وطاعة الله عز وجل مطلقة، يأمر فتسمع بلا نقاش. انما اي انسان فينا طاعته مقيدة بشيئين، بالمعروف وبالاستطاعة. فاذا امر بالمعروف وليس في الاستطاعة لا طاعة له، اذا امر بما في الاستطاعة وليس من المعروف فلا طاعة له. يبقى بنقول للمرأة ان مفتاح الجنة الاعمال الصالحات وسن المفتاح طاعة الزوج في المعروف. والرسول عليه الصلاة والسلام رأى اسماء بنت يزيد بن السكن قال اي هذه اداة بعل انت؟ قالت نعم. قال كيف انت له؟ قالت لا الوه، يعني لا اقصر في طاعته. قال فانما هو جنتك ونارك. قال فانظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول يا معشر النساء تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار ثم يذكر العلة، ينبغي على المرأة التي تؤمن بالله واليوم الاخر ان تتقي نار جهنم. فيبقى انت يا اخي الكريم لازم تحسن التعامل مع المرأة. ليه؟ لانها هي التي توصلك الى الله عز وجل. فانظر له المباح لكن حياتك كلها عليه، حياتك كلها عليه. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لحنظلة ساعة وساعة قصد ان انت لما تلاعب امرأتك حتى تتزود بهذه الملاعبة الحلال على فعل ما امرك الله عز وجل به من الواجبات المستحبات، يبقى ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة ان يضيع حياته بل يجعلها حياة موائمة. فحنظلة رضي الله عنه ظن هذا، وهؤلاء الناس الذين ذهبوا الى بيات النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا كذلك. وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر يعني، فقالوا والله هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، عمل ولا ما عملش هو داخل الجنة، هو الذي سيقرع حلق الجنة بيده، ربنا راضي عليه. المهم احنا بقى دور علينا بقى، هو كان بيلاعب النساء واحنا فاضيين نقعد نلاعب النساء. وساعات المرأة كده يكون بتحب الملاعبة كثيرا وبتاع وتقعد تضحك وتسامر وبتاع، هتضيع علي حياتي، لا انا لازم بقى ابقى خنشور كده وادخل بقى ضارب بوز عشان ايه اصلي. فهم واحد قال خلاص انا لن اتزوج النساء خلاص. واحد قال يا رسول صلى الله عليه وسلم انا بقى ايه ساصوم الدهر والتحت انا اقوم الايه الليل. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم جاء وعائشة قصت عليه الحكاية فزع. ليه؟ لان اذا رأيت القدوة لم يملأ عينك يبقى يوشك ان يسقط من نظرك. هذا الاسوة القدوة ازاي انت نزلت لتحت وهو اسوتك وقدوتك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على الميزان، ميزان الاسوة، فقال الصلاة جماعة جاء الناس.
قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي سنن أبي داود لما جاءت خويلة بنت حكيم إلى عائشة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل برآها خرجت خويلة، فبيسأل عائشة قال يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة، ليه كده شكلها رثيث ودبلانة كده؟ قالت يا رسول الله هي عند رجل يقوم الليل ويصوم النهار، فأهملت نفسها وأضاعتها. تتزين لمن؟ رجل لا ينظر إلى هذه الأشياء، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، أبوه عايز يزوجه ومش عايز يتزوج، زوجه بالعافية. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رجلا قواما يقوم كل ليلة بالقرآن كله، كل ليلة يقرأ القرآن كله في الصلاة، ويصبح الصبح صايم. فالمهم بيقول أنكحني أبي امرأة ذات حسب من قريش، أنكحني يعني هو لم يكن له رغبة في النكاح، زوجه غصب عنه. قال فلما أدخلوها علي، العادة إن الرجل يقول فلما دخلت بها من تمام قوامت عليها، يقول فلما دخلت، لا هو هي هم دخلوها عليه، لم يكن يريد أن يتزوج، هو دخلوها عليه من هنا، قام واخد في الغرفة الثانية وإيه وراح يصلي، مغلوب مغلوب على حب الله وحب طاعته، فراح لحبيب، نسي بقى المرأة دي لم يكن له فيها مأرب، وبعدين قعد يصلي طول الليل والمرأة قاعدة منتظر الرجل، والرجل ايه في مكان آخر. الصبح بدري عبد عمرو بن العاص نازل بيطمئن بقى، عارف ان ابنه ممكن يعمل الحركة دي، اول ما دخل على طول دخل على ايه زوجة الابن، ايه اخبار عبد الله؟ قالت نعم العبد لربه، او قالت هو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. قال فجاءني ابي فعزمني وعضني بلسانه، وانت عارف اللسان بيعض، اللسان كالكلب العقور، ما هو الاعراض لا تنهش الا باللسان، يبقى لما واحد يتكلم في عرض انسان يبقى كأنه نهش زي الكلب بالضبط ما بينهش اللحم. لذلك قال عضني بلسانه وعزمني، شتمه يعني، وقال انكحتك امرأة ذات حسب من قريش فاعضتها الى اخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال القني به، وبعدين قعد يتدرج به وقال ايه فله فمن رغب عن سنتي فليس مني. اه اسمع ابن مضعون رجل يريد الله والدار الاخره، فظن بقى ان الله مع النساء والكلام ده هيضيع عليه الاخره، فترك النساء وايه ومضى في طريقه. فالنبي عليه الصلاه والسلام اول ما شاف المراه كده لها هيئه الرث بذه، قال يا عائشه ما ابذ هيئه قويله؟ قالت يا رسول الله لها رجل يقوم الليل ويصوم النهار، فاهملت نفسها وضاعتها. فارسل الى عثمان أول ما لقيها، قال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ قال يا رسول الله بل سنتك أطلب. قال فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حنيفية سمحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى الجماعة اللي بيظنوا أن المباحات عرقلة للعبد في طريق الوصول إلى الله أخطأوا، ما تدبروا القرآن ولا السنن. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من الذي حرمها؟ أنت بس استمتع بالنعمة واشكر الله عز وجل أن أنعم بك، أن أنعم بها عليك، لأن الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني إن شكرتم ما يفعل بعذابك، ماذا يعود عليه تبارك وتعالى من عذابك وعذاب أهل الأرض جميعا. يبقى دي من العقبات الموهومة التي يضعها الناس في طريق الإخلاص. يبقى طلب النعيم الأخروي لا بد منه، وهو الذي يطول نفسك في الجد إلى الله عز وجل. فلذلك أيها الإخوة الكرام، ختاما لهذا الكلام نقول لك احذر قطاع الطرق إلى الله. انت بتمشي في السوق وعامل ليه لجيبك سستة، ليه وعامل للسستة ايه ليه؟ يقول لك اصل اللص لو ظريف وولد كده ايده خفيفة ها ممكن يفتح السوستة واخد المحفظة، فيقوم ايه عاملها بقفل علشان الحرامي ما ياخدهاش. لا، ده انا عايزك تعمل السوستة دي على قلبك، لان في لصوص في طريقك الى الله يسرقون قلبك ويخلبون لبك بمظاهر ابهات كده فيها ورع وتقوى
وتجد الرجل زاهد وعابد وبكاء، وهنا خط اسود وهنا خط اسود، ايه يا فلان الخطين دول؟ يقول لك من كثرة البكاء من خشية الله، خلاص قالوا خطين سود. اول بقى ما يقول لك كلمتين دول يسمع تقول اسأل الله الجنة، اعوذ بالله اعوذ بالله، تسأل الله الجنة، ايوه يا اخي سأله الاخلاص، الاخلاص، اسأل الله وجهه. انت كأجير السوق اول ما تسمع منه الكلمتين دول هو رجل مخبت عابد زاهد، فيقوم يقع في روحك ان الرجل صادق. اهو ده لص يعني اشد لصوصية من الرجل الذي صرخ جحا. تعرفين الرجل اللي صرخ جحا؟ اصرف لص. بيقول لك جحا مرة ذهب الى السوق، وبعدين برضو ايه ربط المحفظة بتاعته بسلبة كده ولا بحبل، ومطمئن 100% ان المحفظة لا تسرق. راح السوق قابله رجل، ايه جحا الى اين؟ قال له الى السوق اشتري حمارا. قال له اقول ان شاء الله. قال له ان شاء الله ليه؟ حمير في السوق والمحفظة في جيب. دخل السوق بيبص كده بيدور على المحفظة لم يجدها. انا اعرفش الرجل حرامي كيف فك الحبل. الحل هو الحبل. ها؟ فالمهم بيدور على المحفظة لم يجد الايه؟ النقود ولا المحفظة. رجع طبعا بلا حمار. قابله صاحب، اين الحمار؟ قال له المحفظة سرقت ان شاء الله. فهذا رجل ظريف جدا اللي سرق منه المحفظة وعاقبه وعاقبه. ولا نجد احمق من هؤلاء من قطاع الطرق الى الله عز وجل، ويلبسون الشيء الرديء لبوس الايمان، اهل الايمان والتقوى والاخلاص والورع، ما وجدنا لهم مثلا احمق من مثل الذي يضربه المصنفون في الحمق، وكيف يجني على اهله ويجعل صاحبه مضحكة بين العالمين. بيقول لك ان خرج رجلان من الحمق، كل واحد ركب الركوبة بتاعته، وبعدين الطريق طويل. قال له يا اخي احنا نفضل ساكتين كده، يلا بقى كل واحد يحكي حكاية ويتمنى على الله، فان الطريق يقطع بالحديث. فالاولان قال اسأل الله ان يرزقني بقطيع من الغنم اشرب من لبنه والبس من صوفه واكل من لحمه. والثاني ما اليه وانا اسأل الله ان يرزقني بقطيع من الذئاب ارسلها على غنمك فتأكلها. الا ايه ده؟ هي دي الصحبة؟ هي دي الاخوة؟ ترسل قطيع من الذئاب تأكل غنمي؟ المهم تشاجر وتقاتل وضربوا بعض، وبعدين هدأ وقعدوا يتلاومون وبتاع، وازاي ترسل الذئاب على غنمي؟ فقال له خلاص احنا بقى عشان خضر ايه لازم نحكم اول قادم. رأوا قادم رجل ايه كده كبير، شيخ كبير في السن، وراكب حمار ومعه زقان من عسل، وربط الزقين بايه؟ بحبل، هنا زق وهنا زق، وهي الاناء الكبير من الفخار. وقف يا عم، ايه الحكاية؟ والله احنا كنا ماشيين وبتاع وكنا نتمنى على الله، فانا بقول غنم ده بقول ديار، يرضيك الكلام ده؟ الرجل اول ما سمع الكلام ده قفز من على الحمار بتاعه ونزل مسك الايه العسل واراقه على الارض، وقال اراق الله دمي مثل هذا العسل ان لم تكون احمقين. طب ايه رايك ان هو احمق منهما؟
طبعا
هذا شيخ الحمقى، وانت لما تريق العسل على الارض وانت ايه اللي كتب؟ فهو بقى عايز يمثل، يمثل اراق الله دمي مثل هذا العسل ان لم تكون احمقين. فهو الرجل اللي بيقطع الطريق الى الله عز وجل احمق، واحمق منه من يعطيه قلبه الذي به قوام حياته في الدنيا والآخرة. يبقى انت ماشي الى الله اعرف ان على الطرق على هذا الطريق لصوص، لا يريد جيبك ولا محفظتك اطلاقا، انما يريد قلبك. فيلبس بقى لهذه الاصطامات الكبرى لبوس الشرع ولبوس الورع واللبوس الجميل. تبقى العلاج ايه؟ العلاج ان تكون على صلة بالعلماء الربانيين، هم الذين ينصبون لك دلائل الهدى من الكتاب والسنة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.